صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الرواية الثانية في القسم الثاني من الروايات المستدل بها على حرمة النج، وهي ما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، والرواية طويلة فيها هذا محل الشاهد، وهو لا تناجشوا ولا تدابروا حيث دلت الرواية على حرمة النج كما هو مقتضى صيغة النهي مع عدم القرين على الكراهة. والمناقشة في سند الرواية حيث إنها ضعيفة من جهة محمد بن هارون الزنجاني شيخ الصدوق، لا طريقة للتوثيقه حتى بالترضي، إذ لم يثبت أن الصدوق ترضى عليه، وعلى فرضه فيوجد علي بن عبد العزيز مشترك، يوجد القاسم بن سلام من علماء اللغة لدى العامة، ولا طريقة لتوثيقه كذلك، إلا أن المصنف قال منجبر بالإجماع المنقول، وسبقت المناقشة في هذا الإجماع المنقول، فلاحظ نفس المناقشة. نفس الكلام، أي فرق بينهما؟ أي فرق؟ لما في النبوي المنجبر بالإجماع عن جمع المقاصد والمنتهى من لعن، وقول صلى الله عليه وآله ولا تناجشوا، لماذا يعني فقط الأول منجبر دون الثاني؟ كلاهما منجبر. إذن فاتضح لديك أن هناك أدلة ثلاثة للقول بحرمة النج: الإجماع وناقشنا، العقل وقلنا أخص من المدعى إذا كان في ذلك غش أو إضرار بالغير مثلا، والروايات العامة التي لم يشر لها المصنف مثل لا ضرر ولا ضرار، ومثل ليس من المسلمين من الغش، وقلنا هذا مرتبط بالغش أو الإضرار، والخاصة وهي سبقت المناقشة في أسانيدها، بل حتى قد يقال في الدلالة بالنسبة للأول اللعن عام من الحرمة. أما بالنسبة للقول الثاني وهو الكراهة، وهو ما نسب إلى المحقق الحلي والعلامة الحلي والمقداد السيوري والفاضل الآبي إلى غيرهم كما حكاه في مفتاح الكرامة عنهم، فيمكن أن يكون الوجه في ذلك أحد وجوه: الوجه الأول أن يقال بأن النبويين المستدل بهما على حرمة النج ضعيفا الدلالة، بل أقصى ما يدلان عليه الكراهة. أما النبوي الأول فدل من خلال اللعن الناجش والمنجوش ملعونون أو ملعونان، أو الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون، واللعن أعم من الحرمة والكراهة. وأما النبوي الآخر لا تناجشوا ولا تدابروا، فسياقه سياق كراهتي لا سياق تحريمي. فإن الرواية طويلة جدا وذكرت مجموعة من المكروهات والآداب، فهذا يشكل قرينة على أن المقصود من النهي هو الكراهة، أو لا أقل لا يحرز الحرمة. هذا وجه. الوجه الثاني للقول بالكراهة هو أن يقال بأنه على فرض تمامية الدلالة، إلا أن السند ضعيف في كلا النبويين، ومع ضعف السند لا يصح أن نفتي بالحرمة، بل نرجع لأخبار من بلغ ونعمل بها على سبيل الكراهة ليس إلا. واضح؟ إذن فإما أن يكون الوجه للكراهة هو الذي ذكرناه أولا من الضعف الدلالي، أو الذي ذكرناه ثانيا من الضعف السندي، ولكن مع ذلك لا يضر العمل بالرواية بناء على أخبار من بلغ وتعميم هذه الأخبار حتى للمكروهات. إلا أن هذا الرأي لا يصح على إطلاقه، والسر في ذلك هو أن الناج قد يستوجب الغش، قد يستوجب الإضرار بالغير، فكيف يقال بكراهة النجش مطلقا؟ المفروض أنك تفصل، تقول النجش إن لم يستوجب فهو مكروه، مثلا إن استوجب فهو،
هذا شيء واضح أن مثلا كل شيء إذا استوجب أمر آخر سيقال بحرمته، مو بس النجش يعني مثلا أي أمر آخر.
لا، لكن هذا واضح أنه دائما يقع، أو غالبا ما يقع في النجش، دائما ما يقع في النجش، بل أساسا بعضهم ذكر بأنه لا وجه لحرمة النجش إلا الغش، لأنه غشون ما ينفك عنه. وليس المقصود أنه إذا صار غش، لا، أنه مستلزم عادة لحصول الغش كما قيل. ولذلك حتى العلامة في حينما قال في المنتهى بالحرمة بالإجماع قال فيغتر بذلك، يعني انخدع بذلك المشتري. على كل حال، هذا أولا. ثانيا نقول بأنه لا دليل على الكراهة، لأن هذين النبويين كما أخبرناك ضعيفا السند، فلا يصح الاعتماد عليهما لإثبات الكراهة بعد ضعفهما السندي. وأما قضية أخبار من بلغ فهي خاصة بالمستحبات ولا دليل على تعميمها حتى للمكروهات. إذن لو كنا ومقتضى الأدلة المذكورة المسوقة في المقام قلنا لا دليل على حرمة النجش بعنوان النجش، ولا دليل على كراهة النجش بعنوان النجش، نعم يحرم من باب الغش، من باب الكذب مثلا، الإضرار بالغير كما قال بذلك سيدنا الخوئي قدس سره، حيث أفاد في المصباح صفحة 657 يقول والحاصل أنه لا دليل على حرمة النجش في نفسه إلا إذا انطبق عليه عنوان آخر محرم، فإنه يكون حراما من هذه الجهات.
واضح. تم
الروايه الاولى اللي ذكرتها ان اللعن عام خصوصا انه كانت الروايه الاولى مع قضيه الواشم والواشم والواشم والواشمه كانما محرم في الشريعه.
ها
فبما انه اقترن مع الواشم والواشمه فهذا قرين على ان هذا اللعن لعن حر يعني لعن
تحريمي
تحريمي مو لعن.
ايضا هذا سبق بحث في بحث تدليس الماشطة حينما بحثنا عن الواشمة والموتشمة وقلنا بان اللعنة عام. اذا جاءنا دليل قال بان الواشم حرام صحيح اما من خلال اللعن نفس الكلام يأتي لا فرق بينهما بين النج بين الواشم. اساسا حتى تدليس الماشطة ليس حرام الا اوجب الغش كما سبق بحثه. نفس الكلام في النج يأتي حذو النعل بالنعل فيه تدريس الماشطة بالوشم بالوصل بغير ذلك. وإن كان الوصل يعني واضح لعله في روايات خاصة أكثر في الوصل من الوشم. النقطة الثانية جزاكم الله خير الثانية وهي معنى النج. بعدما بحث المصنف في حكم النج وهو اختار الحرمة بحث في معنى النج فيقول يوجد معنيان للنج. المعنى الأول هو الذي ذكره بعض علماء اللغة وكذلك ذكره أهل الاصطلاح من الفقهاء. أما من علماء اللغة فأشار إليه مثلا الفيومي في المصباح المنير قال نجش الرجل ما طبعا ما أشار له المصنف كلام الفيومي نحن ننقله إليه فانتبه. نجش الرجل إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل ليغر غيره فيوقعه فيه. هذا كلام من الفيومي في المصباح المنير. هذا المعنى الأول للنج. نجش الرجل إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل ليغر غيره فيوقعه فيه يعني يوقعه في الشراء. وأما من أعلام الفقه فذكر جماعة منهم السيد العاملي في مفتاح الكرام الجزء الثاني عشر صفحة 349 قال والأولى في تعريفه في تعريف ماذا؟ النج كما ذكره جماعة يعني الشيخ الأعظم ناظر الكلام السيد العاملي في مفتاح الكرامة أنه الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها ليحض غيره عليه وإن لم يكن بمواطأة البائع يعني سواء كان الناجش متفق مع البائع أو لم يكن متفقا معه. فيتضح لدينا من خلال تعريف اللغويين من خلال تعريف الاصطلاحيين الفقهاء أن هناك بعض الشروط في حقيقة النجش. الشرط الأول في حقيقة النجش هو ماذا؟ الزيادة في السلعة هذا شرط. الشرط الثاني أن لا يكون المزيد في القيمة راغبا في الشراء إذن يزيد في القيمة. ثانيا لا يرغب في الشراء هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث من أجل الإغرار بالآخرين. ثلاثة شروط معتبرة. أما المواطأة بين البائع والناجش الذي هو الشرط الرابع فقد وقع محل أخذ ورد وكلام بينهم. إذن ثلاثة شروط معتبرة في حقيقة النجش بالمعنى الأول. المعنى الثاني للنجش هو أيضا ما صرح به بعض اللغويين وأشار له بعض الفقهاء. أما بعض اللغويين فحكى الجوهري في كتابه الصحاح عن إبراهيم الحربي قال الجوهري يقول وقال إبراهيم الحربي النجش أن تزيد في ثمن مبيع أو هذا محل الشاهد أو تمدحه تمدح المبيع فقط ما تزيد في القيمة النجش فيرى ذلك غيرك فيغتر بك. وقال بعض الأساطيل يعني كاشف الغطاء في شرحه على قواعد العلامة في تفسيره للنجش قال وفسر أيضا بأن يمدح السلعة في البيع. هذا المعنى الثاني. إذن المعنى الثاني للنجش هو مدح السلعة من الغير. إذن متقوم المعنى الثاني بشرطين مدح السلعة هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لإغرار الآخر. إذن هذان معنيان للنجش. المصنف بعدما ذكر المعنيين يقول بالنسبة للمعنى الأول للنجش فهو قطعا محرم. هذا الذي قام عليه الإجماع، هذا الذي قام عليه العقل، هذا الذي قام عليه الناقل. وأما بالنسبة للمعنى الثاني للنجش فيقول لا دليل على الحرمة، يحتاج إلى دليل لإثبات حرمته. لماذا شكك؟ لأننا نشك أساسا في صدق عنوان النجش. مجرد أن بعض أرباب اللغة ذكر أو بعض الفقهاء ذكر هذا المعنى الثاني لا يوجب إحراز صدق عنوان النجش. فلدينا شبهة مفهومية بين الأقل والأكثر. فإذا شككنا في مفهوم النجش هل هو خاص بالمعنى الأول أو يشمل حتى المعنى الثاني نقتصر على المقدار المتيقن. وبالتالي ما دل على لعن الناجش، ما دل على حرمة النجش ولا تناجشوا لا يشمل المعنى الثاني لأننا نشك والأصل عدم، فلا دليل على الحرمة والحال هذا واضح. إلا أنه يمكن المناقشة على المصنف بأن هذا على فرضه يتم في الدليل النقلي الروايات، أما أنك قد استدللت بالعقل، العقل يدرك قبح النجش وكل ما حكم به العقل حكم به الشر. إذن فمن مدح سلعة ليغر الغير بالشراء يعتبر قبيح ذلك لأنه غش إضرار تلبيس على الغير. إذن لماذا المصنف بالنسبة للمعنى الثاني تردد وتوقف في إثبات الحرمة؟ واضح الكلام. فالمفروض لو كنا والدليل العقلي لا فرق من حيث الحرمة في الدليلين في المعنيين. واضح الكلام؟ نعم. خوب نعم، هذا الذي يسمونه الدلال مثلا يزيد كذا. إذا كان هذا الذي يزيد في السلعة ما يريد الشراء فقط يريد إغرار الغير حتى يقول ما شاء الله هذه سؤال، إذا أنا أقول 1500 وهو لا يريد الشراء. أما إذا كان الذي زاد في القيمة لا فعلا قصده الشراء بحيث لو قال له البائع تفضل قال خذ الثمن بعد هذا ما يصير حرام. أما لا، إذا هو فقط جاء لكي يغر الآخرين يقول 1500 والثاني يقول 1000 كلها كذب كذب على هذا المسكين المستكين. واضح؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في النجح. واتضح لديك يا مولاي أن النجح إنما يحرم بالعنوان الثانوي الغش والتلبيس، ولا فرق بين المعنى الأول أو المعنى الثاني. وإن توقف المصنف في المعنى الثاني يحتاج تطبيق أول المسألة التي تليها. جزاكم الله خير. المسألة الرابعة والعشرون، النميمة. ويطرح المصنف عدة نقاط. النقطة الأولى الأدلة على حرمة النميمة. يقول دلت الأدلة الأربعة على حرمة النميمة. الدليل الأول الإجماع على حرمة النميمة، محتمل مدركي. الدليل الثاني العقل وبيانه إن العقل العملي يدرك قبح النميمة لأنها ظلم للغير. المقدمة الثانية ما حكم به العقل حكم به النقل، إذن فالنميمة حرام شرعا. الدليل الثالث الكتاب. وأشار المصنف لآيتين قرآنيتين تدلان على حرمة النميمة. الآية الأولى قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وتقريب الدلالة أن يقال أولا المقصود بالذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض هم النمامون، هم الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإصلاح بين الناس، وهم الذين يؤدون للإفساد في المجتمع بسبب الإفتان والنميمة. هذا أولا. ثانيا دلت الآية على حرمة قطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض، يعني حرمة النميمة كما هو مقتضى اللعن وسوء الدار يعني النار. فمقتضى اللعن المقترن بسوء الدار وسوء الخاتمة هو حرمة النميمة. فرأى المصنف تمامية دلالة الآية على حرمة النميمة إلا أن ذلك وقع محل الإشكال من قبل الأعلام. ما هو الإشكال؟ قالوا بأنه لا دليل على أن المقصود في الآية النميمة أو النمام، بل الظاهر ممن يقطع ما أمر الله به أن يوصل يعني الرحم مثلا كما قال بعضهم، أو صلة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم كما قال البعض الآخر، أو صلة الأنبياء يعني الإيمان بالأنبياء وكتب الأنبياء، فبعضهم آمن ببعض من الأنبياء وكفر ببعض آخر، فما وصل بين جميع الأنبياء وجميع الكتب. إذن فهناك في كلمات المفسرين عدة احتمالات مضروبة لوصل ما أمر الله به أن يوصل. قالوا الرحم تار، قالوا النبي وأهل البيت أخرى، قالوا الأنبياء وكتب الأنبياء تارة أخرى أيضا. فلا دليل على أن المقصود بالآية النميمة. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. الآية الثانية قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل. وتقريب الدلالة أولا المقصود بالفتنة يعني النميمة، هذا أولا. ثانيا مقتضى أن النميمة أكبر من القتل هو حرمة النميمة، لأن القتل حرام جزما قطعا، إذن النميمة التي هي أكبر من القتل هي حرام أيضا، والنتيجة حرمة النميمة. ونوقش في هذا الدليل بأن المقصود من الفتنة يعني الكفر والشرك وليس الفتنة يعني النميمة، كما ذكر ذلك الطبرسي وغيره حيث قال الطبرسي إنما سمي الشرك فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك، لذلك سمي الشرك فتنة لأنه يؤدي إلى هلاك الإنسان. إذن فلا دليل على أن المقصود بالفتنة النميمة كما رام المصنف، لكن توجد آية قرآنية لو أشار لها المصنف لكان أحرى. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، بعد هذا واضح بنميم يعني نمام، لكن هل تدل الآية على الحرمة؟ بعض الأعلام استدل بالآية على أنها تدل على حرمة النميمة، مجرد أنها نهت عن الطاعة للحلاف المهين للهماز المشاء بالنميم لا يدل ذلك على الحرمة، إلا أن يقال سياق الآية حيث إن الهمز ويل لكل همزة لمزة، حيث إن الهمز والحلف المهين ها بغير الله عز وجل باللات بالعزة بمنات من المحرمات فتكون النميمة محرمة بقرينة السياق، فلاحظ وتبصر واضح. ويفسدون في الأرض صح، خب الفتنة هل بالضرورة أنها تؤدي للإفساد في الأرض؟ إذا أوجبت، إذا ما صار لأجل الفتنة صار للإفساد لا للفتنة. نعم قد تكون الفتنة ما توجب إفساد، ما توجب لا سفك دماء لا هتك أعراض لا نهب أموال لا 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 أبدا، فتنة فقط فليس إفساد، مجرد حزازة نفسانية مثلا لدى السامع للقول ليس بالضرورة، إذن ترجع المسألة للإفساد لا للفتنة. تم الكلام في الدليل الثالث وهو الكتاب. الدليل الرابع الروايات، وأشار المصنف لعدة روايات. الرواية الأولى رواية الاحتجاج التي سبقت في مسألة السحر التي جاءت منها هذه الفقرة، وإن من أكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحابين، حيث دلت الرواية أولا على أن النميمة هي من أكبر أنواع السحر كما سبق أن أشرنا لعدة أنواع للسحر منها النميمة، ثانيا بما أن السحر حرام فالنميمة التي هي من أكبر أنواعه هي حرام والنتيجة حرمة النميمة. والكلام في سند الرواية كما سبقت الإشارة لذلك. الرواية الثانية حيث أنها مرسلة طبعا رواية الاحتجاج، الرواية الثانية في عقاب الأعمال الصدوق يرويها عن محمد بن الحسن الصفار، المفروض عن ابن الوليد ثم عن الصفار على كل حال لا بأس، عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابنا عن علي بن أصباط عن علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى. حرمت الجنة على ثلاثة: النمام ومدمن الخمر والديوث وهو الفاجر، هذه التي قال المصنف وقد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام الجنة. وتقريب الدلالة: أولا دلت الرواية على أن النمام لا يدخل الجنة لأجل أنه نمار، لأجل أنه نمار. ثلاثة لا يدخلون الجنة منهم النمار لأنه نمار. ستأتي الرواية الثانية إن شاء الله. هذا الرواية الثالثة اللي قال وقد استفادت الأخبار، ما نقل نفس الرواية نحن نقلناها إليه بعد ذكرت السند بعد خلص بعد ما يحصل يقول اشتباه وكذا لابد يعني. على كل حال فدلت الرواية على أن النمام لا يدخل الجنة لأنه نمام هذا هو. ثانيا مقتضى أن النمام لا يدخل الجنة فإذا هذا دال على أن النميمة حرام، إذ لو كانت مكروهة لم يكن معنى لعدم دخوله إلى الجنة مضافا لقرينة السياق حيث ذكرت مضافا للنمام مدمن الخمر والديوث وهذه من الأمور المحرمة فيكون فتكون النميمة أيضا من المحرمات. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي ما سبقت الإشارة إليها من حيث السند، سبقت الإشارة إليها من حيث السند نعم في بحث مدح من لا يستحق المدح وهي التي رواها الصدوق في عقاب الأعمال عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن جعفر عن موسى بن عمران عن عمه الحسين بن زيد عن حماد بن عمرو الصيني عن أبي الحسن الخراساني عن ميسرة بن عبد الله عن أبي عبد الله عن أبي عائشة السعدي عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس. أشرنا لها فيما سبق من حيث السند وأخبرناك أنها ضعيفة بأربعة من الرواة. عن النبي صلى الله عليه وآله من مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار. والرواية واضحة الدلالة في حرمة النميمة كما هو مقتضى تسليط التنين عليه في قبره أو النار عليه في قبره واضح. لكن الكلام قلنا في سندها. الرواية الرابعة أو الدليل الرابع الرواية الرابعة أو الدليل الخامس. الدليل الأول كان ماذا؟ الإجماع. الدليل الثاني العقل، الثالث الكتاب، الرابع السنة، الدليل الخامس أفضل. الدليل الخامس ما دل على حرمة الغيبة، ما دل على حرمة الغيبة. فكل ما دل على حرمة الغيبة من الكتاب أو من السنة يدل على حرمة النميمة لأن النميمة تستوجب الغيبة في كثير من مواردها وحيث إن الغيبة محرمة فالنميمة بالتبع حرام. وبناء على ذلك قد تتحقق عقوبتان لمن نمى، عقوبة من جهة النميمة، عقوبة أخرى من جهة الغيبة. واضح الكلام؟ هذا المهم الآن في المطلب. هذا أي نقطة؟ بينهما عموم من وجه، يعني بينهما عموم من وجه، ولذلك قلنا بأنه في كثير من الموارد تتحقق نميمة ويتحقق غيبة، فقد تكون النميمة في حضور المستغاب مثلا هذا المذكور، فبالتالي ليست غيبة إنما هي نميمة. وقد تكون غيبة وليس فيها نميمة، ليس فيها إفتان.
النميمة إحنا استحرام من جهة تكونها في غيبة، أما إذا كانت خارج عن عنوان الغيبة فما تصح.
لا، إذا صارت هي نميمة وغيبة صار بعد حرمتان عقوبتان، غيبة ونميمة. لكن هذا المصنف ذكره كدليل خامس، يعني على فرض أننا ناقشنا في حرمة النميمة، نقول ما دل على حرمة الغيبة يشملها، فتكون حرام من باب الغيبة. نعم. النقطة الثانية وهي: هل الغيبة من الكبائر، هل النميمة من الكبائر أو لا؟ وهذه النقطة تبتني على انقسام الذنوب إلى كبيرة وصغيرة كما هو مختار المصنف. والمصنف يرى بأن النميمة من الكبائر، وذلك إما لأنه قد توعد على النميمة بالعقوبة كما في الآية: لهم اللعنة ولهم سوء الدار مثلا، أو كما في الرواية: سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه، هذا. أو للملاك الثاني، وهو أنها جعلت أكبر من بعض الذنوب التي هي قطعا من الكبائر كالقتل. القتل هو من الذنوب الكبيرة، وجعلت الفتنة التي هي النميمة بحسب مختار المصنف أكبر من القتل، فتكون النميمة من الكبائر. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي أشار إليها المصنف: معنى النميمة، ما هو معنى النميمة؟ فيقول: النميمة قول الغير إلى المقول فيه، أو نقل قول الغير إلى المقول فيه، كأن يقول: تكلم فلان فيك بكذا وكذا وقال عنك كذا وكذا لأجل الإفتاء. جيد. وقال الشهيد الثاني في الرسائل، في رسالته في الغيبة التي كتبها، التي بحثناها وأشرنا إليها في بحث الغيبة، وكذلك قال الفيض في المحجة البيضاء: إن حد النميمة بالمعنى الأعام، النميمة بالمعنى الأعام لا بالمعنى الأخر. كشف ما يكره كشفه، هذا النميمة بالمعنى الأعام، كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عن أم المنقول إليه أم كرهه ثالث. وسواء كان الكشف بالقول أم بغيره من الكتابة والرمز والإيماء، وسواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال إلى غير ذلك. أما حقيقة النميمة بالمعنى الأخاص عبارة عن ماذا؟ إفشاء السر وهتك الستر، هذا بالمعنى الأخص. حقيقة النميمة بالمعنى الأخص إفشاء الستر أو السر وهتك الستر. بالمعنى الأعم نقل أو كشف ما يكره كشفه. ما اتضحت المغايرة؟ المغايرة افشاء السر بماذا؟ بالنقل، لأنه فيما سبق قال المصنف النميمة نقل قول الغير إلى المقول فيه، واضح، بحيث يكون في ذلك افشاء سره وهتك ستره. بالمعنى الأعم، ليس بالقول، قد يكون بالرمز، بالإشارة، بالكتابة، بكل شيء من الأشياء، كما قال سواء كان الكشف بالقول أم بغيره من الكتابة والرمز والإيماء إلى غير ذلك. واضح؟ إذن بالمعنى الأخص بالقول إفشاء السر، بالمعنى العام بكل شكل من الأشكال. النقطة الرابعة والأخيرة، الموارد التي تجوز فيها النميمة. يقول المصنف: كما ذكرنا في بحث الغيبة بأن الغيبة تعتبر حراما لكنها تجوز إذا كانت هناك مصلحة أهم، بل قد تجب إذا كانت المصلحة في غاية الأهمية. كذلك نقول النميمة وإن كانت حراما لكنها تجوز في بعض الحالات، بل قد تجب في بعض الحالات الأخرى بحسب ملاحظة المصلحة. إن كانت المصلحة في غاية الشدة والأهمية فتجب النميمة، إن كانت المصلحة ليست بدرجة شديدة للغاية فتجوز النميمة. كمثلا من باب المثال، من الموارد التي ذكرنا فيها جواز الغيبة نصح المستشير. لو جاءك من يستشيرك وطلب منك النصيحة وجبت عليك النصيحة كما دلت الروايات، يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه. فإذا الآن وقع تزاحم بين النميمة والنصيحة، تنصح فلان لكن على حساب نميمة الآخر، إذا دار الأمر بين ارتكاب محرم وارتكاب واجب، وهو النصح مثلا بناء على أنه واجب وليس مستحبا. فنقدم الأهم على المهم، والأهم هو النص. إذا استفدنا من خلال الأدلة الكثيرة الدالة على لزوم النص أنه أهم، فيقدم نصح المؤمن على حرمة نميمة المؤمن الآخر. واضح؟ طبعا حرمة النميمة خاصة بالمؤمنين، انتبه، مو النميمة على المشركين والكافرين. أو مثلا فرضا جرح الشهود، أيضا من الموارد التي ذكرناها في بحث الغيبة أنه يجوز جرح الشهود أو الرواة ولو كان ذلك بالغيبة، لأن المحافظة على الحكم الشرعي أهم من حرمة الغيبة. فكذلك نقول هذا الكلام في بحث النميمة، فلو توقف جرح الشاهد على النميمة فنقول يدور الأمر بين ما دل على حرمة النميمة على المؤمن وما دل على وجوب حفظ الحكم الشرعي، فيقدر ما دل على وجوب حفظ الحكم الشرعي على ما دل على حرمة النميمة. وإن استفدنا أن المصلحة ليست بهذه الأهمية الشديدة فأقصى ما يدل عليه الدليل الجواز. واضح؟ بل قيل، يقول المصنف، إن النميمة قد تجب في بعض الحالات كما لو كان من أجل الإفتان بين المشركين في الحرب، لتفتن بينهم يجب عليك أن تفتن لانتصار المسلمين، كما قال صاحب الجواهر، مقصوده بل قيل يعني صاحب الجواهر، وأيضا في مفتاح الكرامة قال في الجواهر: نعم قد تجوز، يعني ما الذي يجوز؟ النميمة، وتستحب أو تجب النميمة لإيقاع الفتنة بين المشركين وتقوية المتقين على المبطلين. أنا يجب تقوية المسلمين، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخره، فيجب تقوية المسلمين ويحرم النميمة مثلا، فيقدم الأهم على المهم وهو تقوية المؤمنين. لكن يقول المصنف: استثناء صاحب الجواهر والسيد العاملي هذا في غير محله، لأنه خارج موضوعا، إذ لا حرمة في النميمة على المشركين، إنما المحرم النميمة على المؤمنين. وأما النميمة على المشركين ليس بحرام. ولذلك لاحظ كلامه يقول ثم إنه قد يباح ذلك لبعض المصالح التي هي آكد من مفسدة إفشاء السر كما تقدم في الغيبة. بل قيل يعني السيد العاملي والجواهر إنها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين، لكن الكلام أصلا في الحرمة حرمة النميمة على المؤمنين، فلا معنى لجعل هذا من جملة استثناءات، بل هو خروج موضوعي. المسألة 25 النوح بالباطل. وهذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله رب العالمين.